بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن أبدأ معكم فيما اخترتموه من بيان هؤلاء الدعاوى الكاذبة والسفارة الكاذبة، لابد البرنامج أو المنهج أن يستمر في بيان بعض الكتب، يعني كتب أهل السنة التي ذكرت الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وفي الواقع أنهم لا زالوا، وأنا يعني أتابع بعض الفضائيات، لا زالت هذه تطبل من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر الإمام المهدي عليه السلام، وهذا دعاوى شيعية فقط. وإذا أتيت بهم أو لهم بمصادرهم بعد ذلك يقولون نعم نعترف، ولكنه لا نعترف بولادته. وسأأتي إن شاء الله إلى ذكر ولادته في حلقات قادمة كما أنا قرأت في ذلك. لكن اليوم معي كتاب سنن أبو داود، طبعا سنن أبي داود السجستاني من أهم الكتب الصحاح التي حقيقة يعني أخواننا أهل السنة يعتمدون على هذه السنن وهذه الأحاديث، وإن كان أكثر ما ورد في سنن أبي داود هي من المراسيل، يعني على ما أظن في على ما في بالي أنه كان 6000 مرسلة لأبي داود السجستاني، ولكن يعتمد عليها أهل السنة وهذا شأن لا بأس به. لاحظوا هنا معي كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود. أنا لم آتي بالأصل، والأصل عندي، ولكن آليت على نفسي أن آتي بالأصل وبالعنوان. هذا العنوان هكذا هو معكوس طبعا فنيا كتبه، نعم، عون المعبود شرح سنن أبي داود. طبعا الشارح هو من علماء الحديث المعروفين والمصنفين المعروفين، وهو أبو عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصديقي العظيم آبادي، العظيم آبادي. طبعا هنا الجزء 11، وطباعة دار إحياء التراث العربي بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. هذا الكتاب كتاب طبعا قلنا مهم، وأأتي إلى بعض ما يعني شرحه الشارح، وأنا أيضا أستعين بشرحه، ولكن أيضا أستعين بما اعتاد عليه إخواننا أهل السنة من التذكير بأن الأحاديث هذه قد وردت في صحيح مسلم وصحيح ابن ماجه وغيرها. في هذا الحديث قال في حديث سفيان: لا تذهبوا أولا أو لا تنقضي. ترديد من الراوي، نعم،
نعم،
لا تذهبوا، نعم، من الراوي، لا تذهبوا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. طبعا يواطئ اسمه اسمي هذا اختلاف، يعني قالوا يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وبالتأكيد أن من ذكر اسم أبيه واسم أبي هو زائد، وقلنا أنه هذا حديث غريب كما هو أيضا يعترف أيضا الشارح، لا أريد أن أطيل في هذا.
من الشبهات المثارة،
الشبهات فسنأتي بمثارتها بإذن الله تعالى. يواطئ اسمه اسمي أي يوافق ويطابق اسمه اسمي فقط،
نعم،
يعني لم يقل اسم أبيه،
نعم.
أيضا حديث آخر قال عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة،
نعم.
لاحظوا من ولد فاطمة. وهنا أيضا الشارح يبين ما هي العترة وما معنى العترة، ثم بعد ذلك المهدي مني أي من نسلي وذريتي،
نعم،
يعني من أبناء فاطمة عليه السلام أو من ولد فاطمة. حديث آخر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل، طبعا هذه علامات ظهور،
نعم،
فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارهم فيبايعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام، أبدال الشام وعصائب أهل العراق. لاحظوا بدائل الشام يعني مجموعة من أخيار الشام،
نعم،
يشير إلى القلة، وعصائب أهل العراق، نعم، إلى الكثرة، عصائب يعني مجاميع من أهل، نعم، العراق، فيبايعونه، يبايعون الإمام المهدي، ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم إلى آخره. طبعا هذا المعروف بالسفياني ولكن لا يصرح بالسفياني، هو يعني يتحفظ في ذلك. على كل حال هذا ما يعني أردت بيانه في هذه الحلقة من كتاب سنن أبي داود.
والأخبار ربما كثيرة وأكثر
من ذلك كثيرة، لكن أريد أن يعني حتى أحافظ على الوقت. لكن أشرت إشارة سريعة وإمامة طفيفة في أن كتب أهل السنة المندية.
ولكن مع قصر هذا الخبر المذكور سماحة سيدي، يعني ربما ذكر الكثير من الإشارات ومن يعني العقائد التي نعتقد منها والتي ربما لم يؤشر عليها الآخر ولكن المصدر أشر عليها، ألا وهي قضية الأبدال، قضية يعني العصائب أهل العراق، وبالنسبة للانتظار ويعني معالم الدولة الجديدة إلى آخره، كذلك بالنسبة إلى النسف. هذا الحديث القصير بمحتوى على الكثير من العقائد التي نؤمن بها. سماحة السيد نرجع إلى موضوع يعني حديثنا، ألا وهو أثر الدعاوى الكاذبة في السفارة، هل كان أثرا سلبيا أم إيجابيا؟
في الواقع أننا نلاحظ أن التاريخ المهدوي مليء بهذه الدعاوى، يعني هذه الدعاوى هي ليست جديدة، وهذه الدعاوى استمرت يعني حتى اليوم هي مستمرة، لم تقف عند حد. ولكن حينما نريد أن نركز على هؤلاء نركز على النماذج والذين عاصروا زمن الغيبة الصغرى وعالجها الإمام عليه السلام وقدم لنا النماذج للعلاج كيف نتعامل وكيف نتعاطى مع هذه الدعاوى. في الواقع أن في رأيي أن هذه الدعاوى لم تؤثر على المجتمع الإسلامي وعلى المجتمع المهدوي بالذات سلبا، بل إيجابا. وأقول إيجابا باعتبار أن هذه الدعاوى الكاذبة كلما ازدادت كلما دفع الناس إلى البحث عن الحقيقة. هم يبحثون عن الحقيقة ويتابعون من هو المدعي ومن هو صاحب السفارة. فلذلك هناك تعلق في صاحب السفارة، صاحب يعني صاحب النيابة الصحيحة، وبعد ذلك يميزون هؤلاء. هناك تعامل، هناك يعني أفق معرفي ينفتح يوم بعد يوم من خلال هذه الدعاوى، يعني هناك ردة فعل إيجابية في تعزيز الوضع المعرفي وفي توسيع الدائرة أو توسعة الدائرة المعرفية للقضية المهدوية. إذن هؤلاء الناس يحاولون أن يبحثون عن الحق وعن الصحيح، يعني حينما تكون هناك ضجة وهناك حينما يكون افتعال لقضية ما نجد أن الرد الفعل يكون دائما رد فعل إيجابي، ولم نتخوف حينما نعيش نحن زمن أيضا هذه الدعوة الوهمية. حقيقة نحن نزداد إيمانا وثقة بأن القضية قضية لها أصل، وأن القضية ليست هي يعني شيء مخترق أو مبتدع، وإنما هي قضية تأتي من جذور ومن قضايا يعني مهدوية مهمة، لكنه هناك تشويش في تقديم هذه الأطروحة وهذه المفردات. لذلك نجد أن هذه الدعاوى المهدوية يعني عفوا الدعاوى الكاذبة تدفع باتجاه المعرفة والبحث عن الحقيقة.
نعم، يعني إذن سمع السيد ربما يقال يعني رب ضارة نافعة، إذن هذه الدعاوى مع شدة يعني سلبيتها لنقل بالنسبة إلى الإطار العام وبالنسبة إلى الثقافة وبالنسبة إلى المنهج الذي أطر له أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكنها كانت إيجابية كما تفضلتم بالبحث عن الحقيقة، وذلك ربما سمح السيد لوجود يعني المعصوم، لوجود الرابط القوي، لوجود المصد القوي ألا وهو المعصوم في ذلك الوقت. يعني وجدنا في كثير من السفارات الكاذبة أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان حاضرا في زمن الأول، السفير الأول ربما لم تظهر هناك دعاوى كاذبة لأن الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الهادي كانوا حاضرين، وأن هذا السفير الأول كان وكيلا لهؤلاء الأئمة. ولكن سماحة السيد الملاحظ الذي قلناه أن الدعاوى الكاذبة ربما تأثرت بشكل أو أصبحت بشكل سلبي بعد السفير الثاني أو في زمن السفير الثاني، وما طرأ عليها. وقفنا عند الكثير من النماذج، أحمد بن هلال الكرخي، يعني أشياء المغاني ربما أشرنا وسنقف عند العبرتائي وغيره، والشريعي أو السريعي وما إلى ذلك. ما بقي سماحة السيد من مدعي هؤلاء السفار، اتجاهاتهم الفكرية، الإحصاءات تبين أن في زمن الثاني ربما هناك 7 من المدعين للسفارة. لو أردنا أن نقف عند كل واحد منهم واتجاهاته الفكرية، ما هي أهم الملامح في هذه الاتجاهات؟
طبعا هناك اتجاهات مشتركة بين كل هؤلاء المدعين. هذه الاتجاهات هي حب الدنيا، كما قلنا حب الدنيا، حب الوجاهة، حب المال إلى آخره، الحسد، العقد النفسية التي يعيشها هذا السفير، يعني هذا المدعي عفوا، المدعي يعيش عقد نفسية، يعيش تهميش اجتماعي، يعيش طموح غير مشروع، يعني يريد هو أن يقفز على كل هذه المسلمات حتى يصل إلى طموحاته غير الشخصية. هناك كثير من الوكلاء، طبعا هؤلاء وكلاء، يعني لا ننسى أنهم لم يأتوا من العدم، يعني لم يأتوا من لا شيء ويدعون هكذا، إنما هم حينما يعينون وكلاء من قبل السفير الثاني، طبعا بإشارة من الإمام عليه السلام، يعينون بوكالة معينة خاصة، إما بجمع مال معين أو بنقل رسالة معينة أو بإلى آخره، نجد أن هذا يعزز طموح عنده، طموح آخر، يعني هناك يرى نفسه أنه لا، هو في منصب أكبر من ما كلف فيه، إذن لابد أن يقفز على هذه الأحداث، ولابد أن يبحث عن أتباع وعن مشايعين وعن يعني مريدين وهكذا. نجد أن هؤلاء حقيقة التوجه الفكري لهم توجه يعني الرحل، يعني عدا الشلمغاني والحلاج، وسأتي إلى هؤلاء. طبعا أبو بلال أحدهم هو أبو بلال، أو علي محمد بن علي بن بلال، أو يسمى أبو طاهر البلالي. طبعا هذا كان هو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، عصر الإمام العسكري عليه السلام، ثم ادعى في أيام السفير الثاني هذه الدعوة، وهو وكيل. تفضلتم أنه في الوكالة الأولى أو في السفارة الأولى لم تكن هناك دعاوى لعدة أسباب. السبب الأول أن السفير الأول، سفير العمري رضوان الله عليه، عثمان بن سعيد، هذا الرجل يعني كان هو سفيرا ووكيلا للإمام الهادي عليه السلام، ووكيلا وسفيرا للإمام العسكري عليه السلام، ثم بعد ذلك سفيرا للإمام الحجة عجل الله رجل الشريف. إذن هو سفير لثلاث أئمة عليه السلام. لذلك نجد هيمنة شخصية هذا الرجل، ويعني سطوة هذا الرجل، السطوة العلمية والمقام الرفيع الذي كان يتمتع به عند الجميع، منع من هؤلاء أن يتحدوه، هؤلاء المدعي السفارة، أو أن يطمعوا في الإعلان عن سفارتهم. حينما توفي رضوان الله عليه ازدادت هذه الدعوة في أيام السفير الثاني ولده محمد بن عثمان بن سعيد العمري، يعني ولذلك نجد أن هذه الدعوة في أيامه، في أيام السفير الثاني، شملت حتى ابن أخيه، وسنأتي هذه مشكلة حقيقة. هذا محمد بن علي بن بلال هو حقيقة هو لم يعني يدعي الدعوة بقدر ما هو ادعى أنه هو وكيل حتى يتمسك بالمال، يعني هي قضية عقدة مال. هناك من له عقدة مال، هناك من له عقدة وجاهة عامة، ويريد حتى لو يعيش بالفقر وبالحاجة، لكن المهم
يطلب الوجاهة،
يطلب الوجاهة الدنيوية فقط. هذا الرجل يعني دفعه طمعه إلى الاحتفاظ من مال، أموال عنده مكدسة، ووكيل كلفه أن تحفظ عنده هذا المال، لكنه رجل خان الإمام وخان السفير، وادعى أنه هو السفير، هو من حقه أن يتصرف بهذه الأموال، فتصرف بها من هنا وهناك، يعني بعثر بهذه الأموال. طبعا هو كان عنده مجلس يختص به. في يوم من الأيام دخل عليه السفير الثاني رضوان الله عليه، وحينما علموا بأن السفير الثاني قد جاء، يقولون أنه خرج ابن بلال وكان مهيمنا عليه، استقبله بذعر وخوف وكيف يدخل عليه السفير الثاني إلى مجلسه. ولما جلس سكت القوم، لم يتحرك أحد، يعني كأنما على رؤوسهم الطير، جلالة السفير الثاني، عظمة وهيبة السفير الثاني، هو الرجل المؤمن دائما يكون ذو هيبة وذو سطوة على الحاضرين حقيقة، وهذا يعني رعاية الله تعالى بهؤلاء الأشخاص.
تزيد
الإمام عليه السلام كذلك لم يتكلم منهم أحد. ابتدأ السفير الثاني قال: يا ابن بلال، ألم يأمرك الإمام الحجة على أن تدفع الأموال لي؟ قال: نعم. قال: إذن هكذا، ترك المجلس وخرج. هذه محاجزات الحق لا تحتاج إلى
يعني توضيح كثير،
لكن هؤلاء الجالسون في المجلس يعني استفزهم هذا السؤال. ثم نظروا إلى ابن بلال، وكان أخوه يعني أخو ابن بلال من الحاضرين، قال: كيف علمت بأنه هو الإمام؟ فقلت: ما تقول على أنه
هو الإمام؟ رأيت الإمام؟ قال: نعم.
قال: نعم رأيته. ألم أن تكون أنت السفير؟ قال: نعم أنا قلت أنا السفير. قال: إذن لماذا كيف عرفت أنه هو الإمام؟ قال: دعاني السفير الثاني في يوم من الأيام وأدخلني إلى حجر من الحجرات، ثم أشرف علي الشخص فنظرت فأخذ بمجامعي ولم أستطع الكلام، فعلمت أنه هو الإمام. فقال: يا ابن بلال، أأمرك أن تحمل الأموال التي عندك وفي يديك إلى السفير الثاني، إلى سفيرنا محمد بن عثمان العامري. فقلت: نعم إن شاء الله أفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فلما خرج يعني استحوذ عليه الشيطان وحب الدنيا وحب المال وتنكر لذلك. طبعا هذه حالة يعني، وهذه الحالة دفعت يعني هذا ابن بلال إلى أن يفتضح، فضحه الله تعالى في هذه القضية. السفير الآخر المدعي وهو أبو بكر يعني محمد، أو نعم أبو بكر بن عثمان البغدادي، هذا ابن أخ السفير الثاني، وهذه من المفارقات المهمة يعني حقيقة، حتى يعني نأخذ العبر من استعراض بعض حياتهم، أن هذا الرجل هو ابن أخيه، المفروض أن يكون قريبا إلى السفير الثاني، المفروض أن يكون من يعني من خاصة السفير الثاني، كيف ينحرف هذا الانحراف؟ الحقيقة أن هذا هو حالة يعيش حالة، ذلك يعيش حالة المال، حب المال، حب لا أقول حب الوجاه، حب المال، أعطه المال ودعه يقول ما يقول. لكن هذا أبو بكر البغدادي عنده مشكلة، هذه المشكلة دفعه بعض الناس إلى أن يدعي هذه الدعوة. يعني هناك له أستاذ العزيز، هناك دعاوى تأتي من خلال ما يصدقه هؤلاء من بعض الناس، يعني بعض الناس يدفعون بهذا المدعي أنه أنت صاحب الحق، أنت كذا أنت كذا، حتى يصدق نفسه مع أنه يعلم أنه هو ليس هناك وليس بهذا المقام، لكن يصدق نفسه حينما تكون هناك يعني تلقينات حتى يقول نعم إذن هذا هو الحق. كان أبو دلف هذا الرجل كان يدفع بأبي بكر البغدادي أنك أنت صاحب المقام، أنت صاحب الكذا، أنت مع قلة علمه، معروف بأنه قليل العلم، لا يعلم لا يفهم، لا ليس له يعني رأي، ليس له إلى آخره. كان هذا أبو دلف حقيقة كأنه شيطان، كان يعني وهذا تأتي بعض الدعاوى، بعض الدعاوى من بعض الناس حينما يدفعون بهؤلاء إلى أن يصدقوا بأنفسهم أو يصدقوا حتى الكذب، يعلم أنه هو كذب لكنه بعد ذلك يصدق نفسه أو يصدق هؤلاء. أبو بكر البغدادي يقول هو يعني حقيقة أنه صدق أبو دلف وأمثال أبو دلف، يعني هذه المجموعة حاولت أن يعني تحشد طاقاتها من أجل قطع الطريق على حركة السفير الثاني أو حركة الإمام المهدي عليه السلام. هذا أبو دلف حقيقة رجل لا يؤمن بالله، يعني وصل إلى حد الإلحاد في آخر أيامه، نعم مات ملحدا، معروف أنه أنكر حتى وجود الله تعالى، أعوذ بالله، كان من الزنادقة يعني في آخر أيامه. دفع بهذا المسكين، أقول عنه المسكين المغرر به، أن يصدق دعاوى أبو دلف وأنه هو رجل هو صاحب الحق، فلذلك تصدى لهذه الدعوة الكاذبة. ولما أرسل عليه يعني عمه السفير الثاني وقال كيف تدعي هذه الدعوة، فقال لا أنا لم أدعي وأنكر ذلك وكذا، لكن هو حينما يخرج يدعي هذه الدعوة لأنه لا يستطيع أن يثبت شيئا أمام عمه وأمام الحاضرين، وكانت هذه مشكلة أيضا يعيشها هذا يعني هذا المغرر به، هذا المسكين، هذا المريض يعني نفسيا، أنه يرى نفسه هو صاحب حق أو صاحب باطل، لا يعرف نفسه، كان ضائعا بين أقوال وتصديقات يعني وتحشيدات هؤلاء وبين الحق والواقع. ولذلك كان عمه يقول احذروها هذا، لأنه لا تتكلموا عنده. وأنا أعتقد من هذه العبارة، يقول حينما كان يجلس السفير الثاني مع خاصته ويتحدثون عن قضية الإمام عليه السلام، إذا أتى أبو بكر البغدادي يقول قفوا، أن هذا الجاني في رواية، وفي رواية الجائي القادم إليكم، هذا ليس من أصحابكم. على ما يبدو هذه يعني هذه العبارة حينما نقف عندها نجد أن هذا هو من عيون السلطة، وإلا لماذا يقول يعني السفير الثاني لا تتحدثوا بهذه الأمور؟ لعله ينقل هذه الأحداث وينقل هذه الأخبار إلى السلطة، والسلطة تتخذ إجراءات يعني غير إجراءات ظالمة وتعسفية في حق أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذا طبعا من النماذج السفارة الكاذبة.
نعم يا سمع سيد. نعم. لكن بودي أن أنوه إلى الأخوة المشاهدين إلى أننا سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة فيما يخص موضوعة حلقتنا لهذا اليوم. نعم سمح السيد، يعني قبل أن ندخل باتجاهات فكرية أخرى لآخرين منحرفين، يعني قلنا ربما في بداية الحلقة أن رب ضارة نافعة، يعني هذه الاتجاهات الفكرية المنحرفة وهذه ربما النماذج الكثيرة التي وقفنا عندها، مرة نماذج خلقية منحرفة، مرة نماذج يعني فكرية منحرفة، مرة يساق المدعي يعني مرة يساق المدعي من خلال يعني ما يمليه عليه الشيطان، مرة يغرر به. ولكن سمح سيدي، يعني ربما هذه النماذج أعطتنا أيضا نماذج كثيرة للتعامل في الوقت الحاضر مع كثير من النماذج، يعني كأن هذه النماذج عرضت لنا مجموعة كبيرة من النماذج التي يمكن أن تطرأ على الساحة في زمن الغيبة الصغرى وما بعد الغيبة الصغرى. يعني إذن هذه النماذج سماحة السيد يمكن لها أن تكرر في أي ساحة لو توفرت الظروف. نعم. ويعني كما قلنا ربما ضارة نافعة سماحة السيد. نعم. وهذه الدعوة ربما قدمت لنا يعني نماذج كثيرة يمكن التعاطي معها ويمكن تطبيقها أو يعني ربما قراءتها على الواقع. سمح السيد، ما هو تعليقكم على ذلك؟
أكيد. ولذلك قلنا
كثير إن شاء الله. نعم.
لذلك نجد أن هؤلاء يعني يمثلون نماذج. الأخت الكريمة حينما تقول أنه نحن يعني قرأنا عن نعم قرأ الكثير عن هؤلاء، ولكن نريد أن نستعرض الحالة النفسية أو الدواعي التي دعت هؤلاء. يعني قلنا أن ابن بلال هو دعاه المال.
نعم.
أبو بكر البغدادي دعته الغوغاء.
نعم.
يعني رجل مغفل.
نعم.
الآن أبو إسحاق.
نعم.
الأحمر، هذا أبو إسحاق الأحمر رجل حقيقي يحب الجاه، ولذلك أبو إسحاق الأحمر هذا رجل حقيقي تورط في قضية أيضا حب الدنيا وحب.
نعم.
الجاه.
نعم.
أحمد الدنيوري يقول أتيت بمال من الدنيا دنيور. نعم. أو في منطقة في إيران كانت. نعم. قديمة ولا زالت هي منطقة موجودة معروفة.
نعم.
أقول حملت الأموال أريد أن أقدمها للسفير. أي سفير؟ يعني في أيام سفير ثاني. من هو السفير؟ يقول حينما دخلت إلى أبو إسحاق الأحمر وجدت عنده الخدم والحشم والخيول، يعني بتعبيرنا اليوم السيارات.
نعم.
الخيول الفارهة والبيت الواسع، وهناك يعني لا أستطيع إلا بإذن الدخول عليه إلا بإذن. وكان يعني هيئة الملوك، وكان عزيزا في قومه في كذا، فكان هو يدعي هذه السفارة. وقلت ما هي المعجزة، ما هي الدلالة، ما هي كذا، يقول تحير وعجز عن ذلك. قلت أخبرني عن ما، قال سأخبرك غدا. أتيته في اليوم الثاني لم يخبرني، فعلمت أنه هو يعني يدعي. ذهبت إلى الآخر والبارقطني، وأيضا هذا نفس الحالة، يعني هو له خدم وله تحفظات وله إلى آخر حراسات معينة مشددة، حينما دخلت عليه إلا بإذن جلست أنتظر، ثم بعد ذلك أدخلوني عليه، قلت عندي مال وكم هذا المال؟ قال سأخبرك غدا. أتيته غدا اعتذر عن يقول. ثم ذهبت بعد ذلك إلى أبي جعفر العمري رضوان الله عليه، فوجدته رجلا بسيطا جالس في بيت صغير متواضع، ليس له لا خدم ولا حشم ولا استئذان إلى آخره. ودخلت عليه سلمت عليه، فوجدته عنده حالة الهيبة والإيمان وكذا، علمت أن هذا الرجل فعلا هو يعني رجل من يعني من أصحاب الإمام عليه السلام، من كلف بهذه السفارة. قلت أتيت بمال، كم هو عدده؟ قال كذا وكذا، أوصاف المال كذا وكذا. قلت يكفي هذا، وهذا هو الدليل. هذه الحالة التي ذكرتها أبو إسحاق ويعني صاحبه وأمثالهم، حالة حب الدنيا، الوجاهة، الخدم والبيت الكبير والحراسات المشددة إلى آخره، هذه المشكلة، مشكلة الوجاهة. هذا الأول أبو بلال كان يعيش هاجس المال، الثاني كان يعيش هاجس الغوغاء، الثالث كان يعيش هاجس الحب الوجاهة وحب الدنيا. إذن لاحظوا يعني الدواعي، الدعوة الكاذبة والسفارة الكاذبة هي هذه الدواعي، هذه وأمثالها. عدم التقوى أيضا، هؤلاء لم يعرفوا بتقوى، هم كانوا وكلاء وسطاء، يعني كانوا يحملون بعض الأمور أو يكلفون ببعض القضايا مرة واحدة لعله في حياتهم، لكن هذا يقول أنا نعم كلفته باستفارة الخاصة، وهكذا يدعي ما يدعيه. إذن هذه الدعاوى وهذه الدواعي وهذه الدوافع هي التي تدفع بهؤلاء إلى أن يدعوا ما يدعوا.
ولذلك سمح السيد يعني ربما أشرنا في مقدمة الحلقة أن هناك الكثير ممن يدعي الآن ولكن بشكل جديد، وربما هذه النماذج وربما هذه الصور نراها مطبقة بشكل كامل على من يدعي السفارة ولكن بحلتها الجديدة بثوبها الغوغائي الجديد. نعم. ونعم
اليوم هؤلاء يشتركون في كل هذه الدعوة، أحسن. يعني في هذه كل هذه المقتضيات،
في كل هذه
حب المال، نعم، عدم التقوى، حب الدنيا، الغوغاء، يدفعونهم الغوغاء، مغفلين إلى آخره. كل هذه إذا كان هؤلاء يدفعون واحد قضية
غير الواعي ربما يستغلون،
لذلك هؤلاء يعني يشتركون مع أولئك بكل المقتضيات. ولذلك حينما نريد أن ندرس هذه المفردات، ندرس دواعي معينة، ثم بعد ذلك نجمعها على هؤلاء يعني المدعين المعاصرين الذين يدعون ما يدعون.
نعم، إن شاء الله سنقف عند هذا وسنخصص له إن شاء الله حلقة سمح السيد، ولكن بودي أن يعني نقف عند الاتصالات، ربما سنعود إلى البحث حيدر من الكوت، الأحداث الجارية في المنطقة هل لها علاقة بخروج الإمام عليه الصلاة والسلام؟
نعم، الأحداث الجارية في المنطقة، نعم، هذه الأحداث هي طبعا تسرع الانتباه. أنا لا يعني لا أعارض الأخ السائل، الأخ الكريم وغيره، هؤلاء هم كثير، يعني الناس كلها متوجسة من هذه الأحداث وتنتظر وتراقب، لأنه أحداث جديدة يعني حقيقة حلت في الساحة العربية وفي الساحة الإقليمية، ولا بد أن هناك تغيرات، يعني تغيرات على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي. أنا أقول هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية هي تمهيداتها هي التغيرات السياسية. يعني نحن حينما كنا نعيش يعني زمن الدكتاتورية، زمن النظام البائد، هناك وضع سياسي حاد ومتشنج. حينما سقط هذا النظام هناك تغيرات سياسية كانت، هناك تغيرات اقتصادية، وهناك تغيرات معرفية اجتماعية. اليوم نعيش نفس هذه الحالة، يعني في الوضع الإقليمي نفس هذه الحالة واقعا. الوضع الإقليمي يعيش الحالة يعني المعرفية الجديدة بعد التغيرات السياسية، لها أثر أيضا في يعني في التحولات أو في التغيرات الأمنية. قلنا أن الإمام المهدي عليه السلام لا يظهر إلا على أساس وضع أمني خاص به يهيئ له الطريق يتحرك بحرية إن شاء الله تعالى. ونحن نعتقد بإذن الله تعالى أن هذه ممهدات، لكن قلنا أنها هل هي ممهدات قريبة أو بعيدة ذلك علمه عند ربي، أنا لا أستطيع أن أجزم وأقول بأن هناك تمهيدات هي هذه القريبة التي ستعين ظهور الإمام عليه السلام، إنما هناك تمهيدات ولا أعلم.
مقدمات
تمهيدات. نعم
يعني الأخت مكرر كما يعني ذكرنا في جواب سؤالها، وأننا سوف إن شاء الله نخصص.
قلنا بإذن الله تعالى يعني كلام الأخت الكريمة في محله صحيح، لا بد نحتاج إلى معالجة هذه الأحداث، يعني السفارات المدعيات المعاصرة لا بد أن نعالجها وسنعالجها إن شاء الله، تطمئن الأخت والأخوة المشاهدين أيضا بإذن الله تعالى
إن شاء الله. الأخ علي من النجف، طريق الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كطريق الأنبياء، يعني مقارنة مع طريق الأنبياء، ما هو لنقول يعني الطريق بالنسبة أو الاهتداء والاقتداء بالنسبة إلى قوم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
صحيح أن الإمام المهدي عليه السلام هو طريقه طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء بمعنى هنا طريق الاختبار، طريق الامتحان، طريق الابتلاء لكل قوم، حالة خاصة من الابتلاء، منهم من منعه سبحانه وتعالى عن شرب الماء حتى يثبت الصبر ويثبت المثابرة ويثبت الطاعة، ومنهم من يعني ابتلاه بفرعون، ومنهم ابتلاه بحالة يعني حالات أخرى، الجوع الخوف إلى آخره. اليوم نحن أنا على ما أعتقد وخلال يعني استقصاء بعض الروايات أجد أن الابتلاء الذي يعيشه أصحاب وشيعة الإمام المهدي عليه السلام وأتباعه هي حالة الغيبة، يعني الابتلاء ابتلاء الغيبة، يعني هذا الابتلاء حينما يصبر الناس على غيبة إمامهم هو هذا شدة الابتلاء وقمة الامتحان، حينما يؤمن الناس بأن هناك إمام مقهور غائب مطارد مشرد ونحن علينا تكليفنا علينا الانتظار وعلينا الصبر وعلينا الإيمان، هذا هو شدة الامتحان وهذا يعني كمال الامتحان حقيقة. ولذلك أجد أننا ندعو الله تعالى دائما بأن يثبتنا، لذلك قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأي واد سلك، مات أو هلك، بأي واد سلك، ولد أو لم يولد، هذا اليوم نحن نعيش هذه المحنة، نحن نعيش هذه المحنة، مات أو ولد أو لم يولد، ولد أو هلك أو مات. اليوم كثير من التهريجات ضدنا يقولون هؤلاء الشيعة يعني يتصورون قضية هي زائلة عن الأفهام، ليس لها واقع، ليس لها حقيقة، نجد أنهم يقولون ما يقولون، وهذا يحتاج إلى استماع مثل هذه الشبهات، يحتاج إلى صبر، إلى مثابرة، إلى يعني تسليم وإذعان لما ورد عن الأئمة عليهم السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله، فإذا هذا هو شدة الامتحان.
لذلك ربما أيضا من الامتحان أي سمح السيد، وربما الكثير أيضا من الحالات الإيجابية التي يعني وضحها الأئمة عليهم الصلاة والسلام. قبل أن أدخل البرنامج ربما كنت أتصفح في كتاب، وجدت رواية عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول يعني أن من يصبر في زمن الغيبة برغم كل هذه الظروف والملابسات التي نقرأها وقرأناها ووقفنا عندها من مدعي السفارة إلى آخرها، من يقف ويصبر سيكون في درجتي يوم القيامة.
نعم بالتأكيد بالتأكيد،
في درجة الإمام عليه الصلاة والسلام، لصبره لمثابرته لوقوفه لاعتقاده بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. إذن سمح سيدي يعني الثواب جزيل وكبير،
بل هناك وصف أعظم مما يعني نتصوره عن النبي صلى الله عليه وآله، أننا إخوانه، يعني الصابرون والمنتظرون إخوانه، يقول اشتقت إلى إخواني، قالوا أليس إخواني؟ قالوا أنتم أصحابي، يعني أنتم أصحابي درجة أقل من إخواني الذين آمنوا على بياض، أنتم آمنتم مع وجودي أتعبتموني، يعني ما معنى أنه أتعبتموني، أشكلتم وكذبتم وقلتم ما قلتم، أنتم أصحابي، أو الأصحاب الصبر هذا شيء، لكن هؤلاء أخواني، أنا اشتقت إلى أخواني في آخر الزمان، اشتقت إلى أولئك الذين يؤمنون سواد على بياض، يقرؤون ويقولون هناك إمام وهناك ولد وكذا وكذا، وهم يؤمنون ويثابرون ويجاهدون ويناضلون، ولا يهمهم فضائية فلان وقول زهيق فلان ونعيق فلان إلى آخره. هؤلاء يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وآله أن النبي هو القدوة، كلامه هو مسلم له، أما ما يقوله فلان وفلان هذا شيء خارج عن يعني عن مهمتهم وعن تكليفهم، وهم يذعنون. فإذن هؤلاء إخوان النبي صلى الله عليه وآله، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والصبر إن شاء الله وطول يعني حسن الانتظار بإذن الله
إن شاء الله. ربما كثير من الإخبارات لو وقفنا إن شاء الله عندها لمات يعني المشاهد شوقا إلى أنه في زمن الغيبة وثمرات زمن الغيبة وثمرات هذا يعني هذا العطاء الكبير، وهذا إن شاء الله يعني الأخذ الكبير إن شاء الله من الجوائز في آخر الزمان. سمح السيد، بالنسبة لي سؤال الأخ جعفر من النرويج لولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه غير مولود، هل هناك وعاء يعني ربما لو أردنا أن نقارن، لو كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لو لم يولد، هل هناك وعاء في الزمن الحاضر يعني يمكن أن يكون وعاء للإمام ومدرسة كمدرسة أهل البيت يمكن أن تكون مدرسة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الجديد، واتجاها كاتجاه أهل البيت وعليهم؟
أكيد نعم، هذه مداخلة جميلة حقيقة، أنه لا يمكن أن أو لا يمكن استيعاب عظمة الإمام عليه السلام بشخص أو بشخصية معينة تلد الإمام وتكون هي أم الإمام عليه السلام. نحن هذا طبعا هذا وأمثاله، هذه التعليقات جيدة جدا يعني. نعم. أنا أتمنى من الأخوة الأعزاء أن يقرأوا يعني أدلة النبي صلى الله عليه وآله، حقيقة استدل النبي صلى الله عليه وآله للآخرين بأدلة كثيرة، هي حديث الثقلين. نعم هذا حديث يعني مداخلة الأخ جدا جميلة ورائعة، ولكن أدلة النبي صلى الله عليه وآله يعني الثقلين، كتاب الله وعتر في أهل بيتي ما أنت مسكتم بما لم تضلوا بعد أبدا. إذن هل هناك انقطاع؟ أضيف إلى سؤال يعني إلى مداخلة الأخ، هل يمكن انقطاع لهذه العطرة؟ هل يمكن انقطاع لحبل الله الممدود بين السماء والأرض؟ في بعض تعبيرات النبي صلى الله عليه وآله كتاب الله وعترسي حبل ممدود بين السماء والأرض، متى ينقطع هذا الحبل؟ كيف ينقطع؟ كيف ينقطع؟ إذن لا ينقطع هذا ولن ينقطع إن شاء الله بوجوده إن شاء الله،
وبرغم كل الإشكالات والترويجات التي تظهر من هنا وهناك. سمح السيد الحديث طويل، وأعتذر من الأخوة المشاهدين أننا سوف لن نستقبل الاتصالات لأنه لم يتبقى لدي الكثير، ربما دقيقة واحدة. علي من كربلاء، حول قوم يجوج ومأجوج، وأين يظهرون ومتى؟
طبعا إن شاء الله يعني نتعرض لهم إن شاء الله في علامات الظهور. يأجوج ومأجوج هم قوم يعني اختلفت الروايات بل اختلفت الدراسات والتحقيقات عن أن هؤلاء هم قوم يعني قوم يعني أناسهم مثلنا، أو هناك اختلاف في تصرفاتهم. طبعا بعض الروايات يعني أشارت إلى أنهم يختلفون عنا، هذا الاختلاف هو الغوغائية التي عندهم، هو عدم المعرفة، الجهل، يعني هم يعيشون في ماضي سحيق، في ماضي سحيق، هم لم يطلعوا على حضارة من الحضارات، هم أناس يعني بعيدون عن الدنيا، بعيدون عن الواقع، بعيدون. هؤلاء حقيقة سيتسببون في مشكلة، يعني مشكلة لكل الإنسانية حينما ينفتح عنهم هذا السد، يخرجون، يعبثون، لا أدري كيف يتم التعامل معهم إن شاء الله تعالى،
من هذه الأقوام
وسيتعامل معهم الإمام عليه السلام إن شاء الله تعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكر ناصل إليكم، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.